الموضوع كان أصعب من أكتر الروايات الحزينة اللي ممكن تسمعها. يوم الفصح علم المصريين وشعب إسرائيل إن الله بيقصد كل كلمة بيقولها. الدم هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن تنجي. وإحنا ماشيين في طريق الحياة لازم نفضل دايماً فاكرين التمن الغالي اللي اتدفع علشان خلصنا. كان تمن اتصور في ليلة مرعبة مرت على مصر لما شاف شعب موسى ملاك الموت وهو بيعبر عنهم. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتر صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. السلسلة اللي بنقدمها عن حياة موسى اسمها الاقتراب إلى الله من سفر الخروج، والنهاردة دكتور لوتر هيقدم لنا عظة عن الفصح بعنوان فداني بتمن غالي، وده اللي حصل مع شعب إسرائيل.
هتكلم معاكم النهاردة عن موضوع فداني بتمن غالي، وكتير منكم يعرف إننا بندرس مع بعض سلسلة من حياة موسى، والنهاردة هنشوف مع بعض الإصحاح 12 من سفر الخروج. سفر الخروج وإصحاح 12 هي حقيقي حكاية البداية الجديدة. متهيألي كلنا بنحب البدايات الجديدة في حياتنا. كانت البداية دي جديدة جدا في الحقيقة، فالكتاب بيقول في عدد 2 هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. قال ربنا لشعب إسرائيل أنا عايز أديكم بداية جديدة، وكمان عايز أعمل لكم نتيجة جديدة للشهور. في ناس منكم هنا شعارين بالإحباط ونفسهم في بداية جديدة. كتبت لويزا تاركينغتون قصيدة قالت فيها: كان نفسي يكون فيه مكان جميل اسمه أرض البدايات الجديدة، وفي نقدر نسيب ماضينا بغلطاته وأوجاعه وكل أحزاننا الأنانية الفقيرة، زي ما نسيب جاكيت قديم عند الباب وما نرجعش تاني أبدا نلبسه. هنشوف النهاردة أن ربنا كان بيطلع شعب إسرائيل من مصر اللي هي بتمثل العالم وقيوده وهمومه، وكان عايزهم يبدأوا رحلة سير للأرض الجديدة. ودلوقتي لو أنت كنت معانا المرة اللي فاتت أكيد أنت فاكر أننا تكلمنا على 9 ضربات جات على أرض مصر، وكانت إيه الضربات دي؟ لكن في كل مرة إحنا بنلاحظ أن فرعون بيقسي قلبه وبيرفض أن الشعب يمشي. ودلوقتي ربنا بيقول لموسى أنا هضرب أرض مصر ضرب 10، والضربة دي هتبقى غير الضربات اللي فاتت، وفرعون هيخليكم تمشوا. أنا جبته في المكان ده علشان أظهر عجائبي فيه وبيه، وهظهر قوتي من خلاله. الضربة 10 كانت موت كل ابن بكر في كل بيت في مصر. الكتاب المقدس بيقول: ثم قال الرب لموسى ضربة واحدة أيضا أجلبوا على فرعون وعلى مصر، وبعد ذلك يطلقكم من هنا، وعندما يطلقكم يطردكم طردا من هنا بالتمام. ودي كمان كانت ضربة موجهة لإله من آلهة المصريين. كان عندهم إله مسؤوليته هي العناية بالأطفال وحمايتهم، وبالتالي قال ربنا ضربتي الأخيرة هتكون موجهة ضد الإله ده. هي كمان هتكون ضربة فريدة من نوعها، لأنها هتكون أساس لعيد هيتسمى عيد الفصح. ودلوقتي انتم عارفين ان معظمنا ما شفناش رئيس امريكا، لكن لو شفناه هنعرفه لاننا شفناه قبل كده على التلفزيون او شفنا صور ليه. اللي احنا بنشوفه هنا في اصحاح 12 من سفر الخروج هو صورة للرب يسوع المسيح، وزي ما احنا شايفين ان الخروف اللي اندبح وجميع الخرفان اللي اندبحت في ارض مصر في الليلة دي كانت بترمز لحمل الله اللي هيرفع خطية العالم، وكانت بتشاور على الذبيحة النهائية. ودلوقتي بعد ما عرفنا خلفية الحكاية وانتم فاتحين كتبكم المقدسة، عايز اقول لكم النهاردة باختصار شديد على 5 خطوات لتحرير شعب اسرائيل من ارض مصر. 5 خطوات للفدا، 5 خطوات تقودك من القيود للحرية. اولا وقبل اي حاجة ربنا بيقول تكون لكم شاه صحيحة، وفي العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاة بحسب بيوت، إن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفوا لشاة يأخذ وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس، ذكرا ابن سنة تأخذونه من الخراف أو من المواعز، ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم 14 من الشهر. خلينا نقف هنا شوية. ربنا قال إنهم يختاروا الحمل في اليوم 10 ويتم ذبحه في اليوم 14. طيب لنستنى 4 أيام علشان نلاحظه. 4 أيام دي معمولة علشان نتأكد إنه زي ما الكتاب بيقول بلا عيب. في سفر اللاويين نلاقي إن الشاة لو كانت عمية مثلا فهي ما تنفعش، ولو كانت بتعرج فهي ما تنفعش. ربنا بيقول علشان تتأكد إن الخروف ده صحيح زي ما المفروض يكون، أنا عايز أحطه تحت الملاحظة لمدة 4 أيام. ليه يعني لازم يكون ما فيهوش عيب؟ لأن الكمال الخارجي للخروف ده هيكون صورة للكمال الداخلي ليسوع المسيح اللي هيجي في المستقبل. وزي ما كان شعب إسرائيل بيحط الخروف تحت الملاحظة، كمان يسوع المسيح كان تحت الملاحظة. كان الناس بيلاحظوا تصرفاته في العلن لمدة 3 سنين، وتصرفاته في الخفاء قبل كده كمان. ويا ترى لقوا ايه؟ افتكر كده أعدائه قالوا عنه ايه. قال بيلاطس: إني لم أجد فيه علة. وقال يهوذا: قد أخطأت إذ سلمت دما بريئا. وحتى الشياطين قالت عنه: أنا أعرفك من أنت، قدوس الله. وفي آخر حياته على الأرض اضطروا يأجروا ناس علشان تكذب وتقول عليه تهم بالزور علشان يقدروا يموتوه، لأنهم كانوا عارفين أنهم قدام شخص كامل من كل ناحية. أنا ممكن أقول أن المسيح كان بلا خطية. هو مش بس بلا خطية، لكن كمان قدوس. كان عنده كمال الله اللي مش ممكن العين البشرية تقدر تشوفه. وده كان مهم لأن البر الخفي ده هيتعلن للناس اللي تؤمن. وعشان كده المسيحيين الحقيقيين مش بلا خطية، هم بس متغطيين ببر المسيح. ودلوقتي اسمعوني كويس، إذا ما كنتش هتقبل يسوع المسيح، ممكن فين تلاقي الحمل الكامل؟ مين موجود على كوكب الأرض يقدر يقول عن نفسه إنه كامل؟ هتروح فين لو ما قبلتش المسيح الحمل الكامل؟ الخطوة الأولى ربنا بيقول خد الحمل الكامل. الخطوة الثانية ربنا بيقول اذبح الحمل. لاحظ في العدد رقم 6 وهو بيقول: ثم يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية. كل جمهور جماعة إسرائيل. دلوقتي طبعا هنلاقي شخص ياخد الحمل الصغير ويحط السكين على رقبته، لكن هيعمل كده بين كل جمهور جماعة إسرائيل. في الحقيقة كل الناس متفقين إن الحمل ده لازم يموت. كان فيه موافقة جماعية على قرار ذبح الحمل. لاحظ هنا إن يسوع المسيح والحمل قرار موتهم ما كانش بالصدفة. كان ممكن يموتوا موتة طبيعية بسبب مرض، لكنهم اتقتلوا بعنف ومع سبق الإصرار. وعلى الرغم من براءتهم كان لازم يموتوا علشان دمهم يتسفك. ودلوقتي الكتاب بيقول إن الجماعة لازم تكون موافقة. ليه؟ في يوم 50 وقف بطرس واتكلم للأمة دي بعد قيامة الرب يسوع وقال لهم: الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس. وفي اليوم ده الناس اللي كانت في ضواحي أورشليم واللي كانوا جوه المدينة واللي كانوا في طريق الصليب كلهم صرخوا: أصلبه أصلبه أصلبه. كل الشعب كان بيصلب الحمل، حمل الله اللي هيرفع خطية العالم. خلوني أسأل سؤال تاني، كان إمتى المفروض يموت الحمل؟ في الجزء الأخير من عدد 6 الترجمة الحرفية بتقول بين المسائين، والترجمة العربية بتقول في العشية، لكن الترجمة العبرية بتقول بين المسائين. وزي ما بيقول يوسيفوس إنها بتكون من الساعة 3 الظهر لغاية الساعة 6 مساء. وإحنا عارفين من إنجيل يوحنا إن يسوع مات في نفس يوم الفصح وفي اليوم اللي كانت فيه الخرفان بتندبح. ومن إنجيل متى بنعرف إن ده حصل في الساعة 9 زي ما قال عنها متى، واللي هي في الحقيقة كانت الساعة 3 الظهر. خليك فاكر إنهم كانوا بيعدوا ساعات النهار بداية من الساعة 6 الصبح، وبالتالي يسوع صرخ في الساعة 9: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ ودي كانت الساعة 5 بعد الظهر. وبعدها بفترة قليلة مات يسوع وأسلم الروح. خد بالك، موت يسوع في أورشليم حصل لما كانت المدينة والمنطقة كلها بتذبح الخرفان في عيد الفصح، وده علشان هو الفصح الحقيقي اللي كان بيموت في نفس الوقت. لاحظ انه قال لازم الحمل ينذبح. في الحقيقة مش مهم قد ايه انت بتقدر عمل الحمل الحي ده، مش هيفرق قد ايه انت شايف يسوع كان معلم رائع، او قد ايه كان قلبه حنون، او قد ايه كلامه حلو. كل ده مش هيخلص اي حد. الناس اللي خلت الخرفان بتاعتها في الحديقة الخلفية وحطتها تحت الملاحظة دبحوهم في الليلة دي. وبكده أول حاجة ربنا بيقول هاتوا حمل بلا عيب، وثانيا اذبح الحمل الكامل، وثالثا حط الدم على الأبواب. لاحظ الكلام الموجود في الآية 7: ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلونه فيها. ودلوقتي لو تخيلنا المشهد ده، إنك تحط من الدم على الباب من فوق وعلى أجناب الباب، وكأنه بيرسم علامة الصليب. والرب بيقول في العدد 12: فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة، وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم، وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين، أنا الرب، ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر. الله بيقول فأرى الدم وأعبر عنكم. ومن هنا جت كلمة الفصح واللي معناها العبور. الرب بيقول أنا هعبر من قدام بيتك لو كان الدم مغطي بابك.
في تطبيقات شخصية من قصة الفصح، زي ما سمعنا من القس لوتسر فداني بتمن غالي، وهي الحلقة الخامسة من سلسلة مكونة من 12 حلقة عن حياة وتوقيتات موسى، الشخص اللي كان يسعى للاقتراب من الله. استنونا المرة اللي جاية علشان نتعلم ازاي نتغلب على الإحباط. كلنا بنجري في الحياة، بس في ناس بيجروا من غير هدف، وناس بيجروا ويحققوا الهدف. تابعنا في برنامج الرجل حتى الفوز علشان تعرف إزاي تعيش حياة الفائزين. لو عايز تسمع حلقاتنا مرة تانية أو عايز تتواصل معنا، تقدر تزور صفحتنا على الفيسبوك الرجل حتى الفوز، أو ممكن كمان تتواصل معنا على الواتساب أو فايبر على رقم 003-5797-6686-4. الرقم مرة تانية 003-5797-6686-4، أو على الإيميل بتاعنا rtw@arabicprograms.org rtw@arabicprograms.org. برنامج الرقدة حتى الفوز هو من خدمات كنيسة مودي.